قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح. هذا هو القسم الرابع والأخير من أقسام المياه على حسب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وماء النجس، هذا الماء هو الذي يحكم بنجاسته. وقد سبق الكلام على معنى النجس أو النجس، والمقصود هنا أن هذا الماء لا يكون طاهرا في نفسه ولا مطهرا لغيره، لأن الذي سبق معنا إيش هو؟ ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا قسم. وقسم آخر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طبعا الماء المشمس قلنا هذا مذكور على أنه قسم مستقل، وهذا من مفردات المذهب. لكن من ناحية صفات الماء في ذاته، فالماء إما أن يكون طاهرا مطهرا، قلنا ممكن نعبر عن طاهر مطهر بإيه؟ طهور. وإما أن يكون طاهرا غير مطهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا القسم الأخير معنا هو النجس. يعني إيش نجس؟ يعني ليس طاهرا في نفسه ولا مطهرا لغيره، فهو في ذاته نجس، ولا يجوز لأحد أن يستعمله لا في رفع حدث ولا في إزالة نجس أو خبث. ما صفة الماء النجس؟ قال: وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. فضابط الماء النجس في المذهب أمران، شيئان: الأول أن تحل فيه نجاسة، وسيأتي الكلام تفصيلا على الأعيان النجسة في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذا هو الأمر الأول، أن تحل فيه نجاسة، والمقصود هنا الملاقاة، ملاقاة النجاسة، سواء كان بمخالطة أو مجاورة. لأن احنا ذكرنا في القسم الفائت قلنا المذهب يفرق في التغير بين إيش وإيش؟ بين المخالطة والمجاورة. هذا إذا كان الذي سقط في الماء إيه؟ شيئا طاهرا. إذا كان الذي سقط في الماء أو لاقاه شيئا طاهرا. وأما إذا كان الساقط في الماء شيئا نجسا، فإنه لا فرق بين المخالط والمجاور. متى حلت نجاسة في الماء؟ متى لاقى الماء نجاسة سواء كان ذلك بمخالطة أو بمجاورة؟ فإن الماء عندئذ يتنجس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون دون القلتين، أن يكون الماء في قدره دون القلتين، وسيأتي الكلام على المراد بالقلتين. إذن عندنا شيئان الآن: إذا كان الماء دون القلتين، إذا كان قدره أقل من قلتين، وإذا حلت فيه نجاسة أيا كانت سواء كان بمخالطة أو بمجاورة. طيب بالنسبة لقضية حلول النجاسة والقلتين، ما الدليل على هذا؟ استدل الأصحاب بأدلة عدة، أشهرها وعمدتها على الإطلاق حديث القلتين المعروف، وهذا هو الذي سنتكلم عليه الآن، بقية الأدلة في مرحلة أخرى إن شاء الله. حديث القلتين هو ما أخرجه أهل السنن وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء الذي يكون في الفلاة تنوبه السباع والدواب، يعني ترد عليه السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال العلماء الذين أخذوا بظاهر هذا الحديث، طبعا ليسوا الشافعية وحدهم، الحنابلة أيضا يتفقون معهم في هذا. قال هؤلاء العلماء: لو لم يكن هناك فرق بين القلتين وما دونهما لما كان في الحديث فائدة. يعني إيش هذا؟ يعني نص الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعندنا ما يسمى بدلالة المفهوم، دلالة المفهوم، هذا البحث فيه أصوليا في علم الأصول، لكن المقصود هنا للتوضيح إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الذي تفهمه أنت من نص الحديث أن ما لم يبلغ قلتين يحمل الخبث. تاني، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، المفهوم أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث. واضح الجزئية دي ولا لا؟ فهذا استدلال الأصحاب، استدلوا بهذا الحديث وأخذوا بمفهومه، أي إذا كان الماء دون قلتين حمل الخبث بمجرد الملاقاة. قالوا: وهذا هو مفهوم الحديث وظاهره، ولولا ذلك لما كان فيه فائدة. وجعلوه مخصصا للحديث الآخر الذي ذكرناه من قبل، والذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فقالوا: نستثني من هذا العموم ما دون القلتين، فإذا كان الماء دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الإيه؟ ملاقات النجاسة. طيب، هم يقولون العبرة بمجرد ملاقات النجاسة. طيب، افترضنا أن النجاسة كانت يسيرة قليلة ليست فاحشة، هل يحكم بنجاسة الماء إذا كان دون القلتين بمجرد ملاقاته لهذه النجاسة؟ قال الأصحاب: لا، لأن القاعدة العامة في أبواب النجاسات أنه يعفى عن اليسير. القاعدة العامة في أبواب النجاسات يعني ليست في المياه فقط، حتى في الثوب وفي الأمور الأخرى يعفى عن اليسير من النجاسة. طيب، ضابط اليسير من الكثير اختلف فيه الأصحاب بما لا نذكره الآن، لكن القاعدة العامة أنه يرجع فيه إلى العرف، هذا الصحيح. الصحيح في ضبط اليسير والكثير أنه يرجع فيه إلى العرف. يعني إيش هذا؟ يعني ما كان يراه الناس أو يعدونه يسيرا فهو يسير، وما كان يعده الناس كثيرا فهو كثير. يعني مثلا سقطت على ثوبك نقطة دم، نقطة دم على القول بنجاسة الدم، سيأتي الكلام فيه. النقطة هذه في عرف الناس شيء يسير ولا كثير؟ يسير، فيعفى عنه. لكن إذا كانت البقعة فاحشة، إن كان مثلا كفا كاملا أو ما أشبه ذلك، فإن الناس إذا رأوه اعتبروه إيه؟ كثيرا، فهذا لا يعفى عنه. فحاصل المذهب إذن، مختصر المذهب في هذه المسألة أو في هذه الجزئية، أن الماء إذا كان دون القلتين ولاقته نجاسة فإنه يتنجس، إلا إن كانت النجاسة يسيرة فإنه يعفى عنها. هذا خلاصة المذهب، وهذا الذي ذكرناه هو المذهب المشهور، وهو ما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والذي عليه جمهور الأصحاب. وهناك وجه في المذهب، هناك وجه في المذهب، قلنا هتعرف الوجه والكلام ده، هتعرف معنى الكلام ده بعدين. هناك وجه في المذهب أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. يعني إيش التغير؟ ذكرناه في المجلس الماضي، أن تتغير صفة من صفات الماء تغيرا فاحشا أو تغيرا يخرج عن الإيه؟ عن الإطلاق. فهناك وجه في المذهب أن الماء لا ينجس إلا بالتغير أيا كان قدره، وإن كان دون القلتين، وإن كان دون القلتين. يعني سواء كان الماء أقل من قلتين أو قلتين أو أكثر من قلتين، كل هذا العبرة فيه بإيه؟ بالتغير. فننظر إذا سقطت فيه نجاسة هل غيرت صفة من صفاته أو لا؟ فإن غيرت صفة من صفاته فهو نجس، وإلا فهو طاهر على شاكلته كما كان. وهذا الوجه هو الصحيح من جهة الدليل، هذا الوجه هو الصحيح من جهة الدليل. طيب ما هو هذا الدليل؟ نقول أولا القاعدة العامة في المياه، قاعدة الباب. إيش هي قاعدة الباب؟ قل. تمام. إلا تمام. الأصل في الماء أنه طاهر مطهر، الأصل في الماء أنه طهور، إلا إذا دل الدليل على ذلك، إذا كان فيه دليل يدل على إن قسم من أقسام المياه أو نوع من أنواع المياه نجس، أو إذا خرج عن إطلاق اسم الماء عليه، إذا رأيته قلت ليس هذا بماء. فالذي يدعي خروج نوع من أنواع المياه عن هذه القاعدة فهو مطالب بالإيه؟ بالدليل. من قال إن نوعا من أنواع المياه غير طاهر أو غير مطهر فإنه يكلف بالدليل. إن أتانا بدليل أو أثبت لنا أن هذا الماء خرج عن الإطلاق فإنه عندئذ إيه؟ يسلم له بقوله. وهذا الماء الذي سقطت فيه نجاسة إن لم تغيره، لأن البحث في غير المتغير، ما تغير بالنجاسة فهذا لا إشكال فيه، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه مجمع على كونه نجسا، فليس البحث في هذا، وإنما البحث فيما لم يتغير. فالمذهب الذي ذكرناه أنه يحكم بنجاسته وإن لم يتغير إذا كان دون القلتين، لكن نحن نقول هذا الماء الذي لم يتغير بوقوع النجاسة فيه، ما الدليل على تنجيسه؟ وما الدليل على أنه قد خرج عن إطلاق اسم الماء عليه؟ طالما أنك إذا رأيته قلت هذا ماء فلا حرج، عندك مقدار من الماء، عندك دلو من الماء، وإن كان دون القلتين، سنعرف مقدار القلتين بعد قليل، وإن كان دون القلتين سقطت فيه نقطة بول مثلا، سقطت فيه نقطة بول، هل غيرت صفة من صفاته؟ جواب لا. إذا رأيته قلت هذا ماء، تمام، فالماء إذن باق على الإطلاق، ولم يأتي نص يدل على تنجيس هذا النوع من الماء، فالأصل إذن أنه باق على إطلاقه، والأصل أنه طاهر مطهر. وقد دل على هذا الأصل كما عرفنا الحديث الذي ذكرناه، الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا هو دليل المذهب الصحيح، وهو الوجه المذكور في المذهب. طيب الذي استدل به الأصحاب من حديث القلتين ما توجيهه؟ نقول أولا هذا تخصيص لبعض أفراد العموم بحكم موافق للعموم. اكتب اللي أنا بقوله ده وسأبين لك المراد. هذا تخصيص لبعض أفراد العموم بحكم موافق للعموم، ومثل هذا لا يقتضي التخصيص على الصحيح عند الأصوليين. يعني إيش هذا الكلام؟ انتبه معي الآن. عندما أقول لك أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، الطلاب هذا لفظ عام، اسمه عند الأصوليين عام. فالطلاب هذا إذا كنا مثلا نتكلم على مجموعة من الإخوة الجالسين فهذا يشمل جميع الإخوة الجالسين، هذا عموم يشمل جميع الإخوة الجالسين. لما أقول أكرم الطلاب كل من كان منهم فأنت مطالب بإيه؟ بإكرام. ثم آتي بعد قليل فأقول لك أكرم محمدا، أكرم محمدا، ومحمد هذا منهم من الطلاب. إيش حدث الآن؟ أنا أتيت إلى واحد من هذا العموم فخصصته، لكن خصصت بحكم موافق للعموم ولا بحكم مخالف للعموم؟ بحكم موافق، لأنني قلت لك أولا أكرم، الحكم إيش هو؟ الإكرام. ثم قلت لك بعد ذلك أكرم محمدا، يبقى نفس الإكرام هو ولا لا؟ فهذا تخصيص لبعض أفراد العموم بحكم موافق للعموم. ثم قلنا بعد ذلك ماذا؟ إيش مكتوب عندك؟ هذا لا يقتضي التخصيص على الصحيح. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني هل تفهم من كلامي عندما أقول لك أكرم محمدا أنك لا تكرم من سواه؟ انتبه معي، أنا قلت لك أكرم الطلاب، ثم قلت أكرم محمدا. عندما قلت لك في الأخير أكرم محمدا، هل تفهم من كلامي أنك تكرمه وحده دون بقية الطلاب؟ وما ليش تفهم من الكلام؟ أن محمدا هذا له مزية، له فضل، فهو يخص بالإكرام وينوه بذكره تنويها بشأنه، لكن بقية الطلاب لم يخرجوا عن قضية الإيه؟ الإكرام. عرفنا هذا؟ طيب نرجع للحديث الآن. عندنا النص الأول: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء هذا لفظ عام يشمل ما دون القلتين وما هو قلتان وما هو أكثر من القلتين، ده كله اسم ماء ولا لا؟ فجاء الحديث الثاني: إذا بلغ الماء قلتين. فهذا تخصيص لبعض أفراد العموم. طب ننظر الحكم. الحكم الأول: لم ينجسه شيء. الحكم الثاني: لم يحمل الخبث. موافق ولا مخالف؟ موافق. لم ينجسه شيء، هذا نفي للتنجيس. لم يحمل الخبث، نفي للتنجيس أيضا. فالحكم موافق ليس مختلفا. وهذا تخصيص لبعض أفراد العموم بحكم موافق للعموم، فهذا لا يفيد التخصيص على الصحيح. الأصحاب قالوا: هذا نخصصه من الحديث الأول. نقول: لا، هذا خلاف الصواب من الناحية الأصولية. طيب ما المقصود إذن بالحديث؟ هم قالوا كلاما مهما، قالوا: طيب يا جماعة، أنتم إذا سويتم ما بين ما دون القلتين وما هو أكثر من القلتين لما كان في الحديث فائدة. هذا كلام مهم، كيف نرد عليه؟ نقول كما هو في المثال السابق تماما. عندما أقول لك أكرم الطلاب وأكرم محمدا، كلام الثاني فيه فائدة ولا ما فيه فائدة؟ فيه فائدة، وإن كنت لم أقصد أنك تخص محمدا بالإكرام. يعني في حقيقة الأمر أنا سويت بين محمد وبين غيره ولا لا؟ الجميع مكرمون، فأنا سويت بين الجميع، ومع ذلك فقولي أكرم محمدا فيه فائدة ولا ما فيه فائدة؟ فيه فائدة، وهي ماذا؟ التنويه بالذكر. فكذلك في هذا الحديث، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أن ما دون القلتين مظنة التنجس. هذا تعبير مهم، أن ما دون القلتين مظنة التنجس، يعني هو أقرب للتنجس مما هو فوق القلتين. وهذا صحيح، كلما كثر مقدار الماء كلما كان تنجسه إيه؟ أبعد، يحتاج إلى قدر كبير من النجاسة حتى يتنجس. والماء بطبيعة خلقته كما هو معلوم مزيل للنجاسة وطارد للنجاسة، ولهذا كان هو الأصل في إزالة النجاسة، الأصل في إزالة النجاسة الماء كما سنعرف إن شاء الله تعالى. وكلما قل مقدار الماء كلما كان التنجس إليه إيه؟ أسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضابطا في ذلك، وهو القلتان. إذا نقص الماء عن القلتين فالنجاسة إليه أسرع وأحرى. لكن ليس معنى هذا أنه بمجرد ملاقاته للنجاسة أيا كان قدرها يتنجس. هذا هو الذي فهمه الأصحاب ومن وافقه، قالوا إنه إذا كان دون القلتين بمجرد ملاقاة النجاسة يتنجس. نقول: لا، ليس هذا هو المقصود من الحديث، وإلا لكان قليل النجاسة وكثيرها سواء. صحيح، بناء على ظاهر الحديث يبقى قليل النجاسة وكثيرها سواء. فلو كان الماء دون قلتين ولو كان برطل واحد، يعني لو كان قلتين إلا رطل فسقطت فيه نقطة بول، لحكمنا بنجاسته. وهذا طبعا لا يمكن أن يقول به يعني منصف. ولهذا استثنوا اليسير من النجاسة واختلفوا في حدها كما هو موجود في التفريعات وفي المطولات، لكن الصحيح الذي لا شك فيه أنه لا يحكم على الماء إذا كان دون قلتين بالتنجس لمجرد ملاقاته للإيه؟ للنجاسة. فهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. وقول المصنف رحمه الله أو كان قلتين فتغير، هذه صفة أخرى للماء النجس. الصفة الأولى إيش هي؟ إذا كان دون القلتين فحلت فيه نجاسة، هذا على المذهب. وأما الصفة الأخرى أو كان قلتين فتغير، يبقى الفرق بين القلتين وما دون القلتين على المذهب أننا ننظر في التغير. فما دون القلتين إذا لاقى نجاسة يحكم بتغيره مباشرة، يحكم بنجاسته مباشرة. وأما القلتان فما فوقهما فإنه لا يحكم بنجاسته إلا بالإيه؟ بالتغير. وهذا مجمع عليه، هذا الحكم مجمع عليه، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. وهذا مخصوص من قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، لأنه طبعا ظاهر الحديث أنه مهما وقع فيه من نجاسة ومهما خالطه من نجاسة فإنه لا يحكم بتنجسه. لكن الإجماع منعقد على أن النجاسة إذا غيرت صفة من صفات الماء فإن الماء عندئذ يكون نجسا. للفائدة ننبه على ما يذكره بعض العلماء كمستند لهذا الإجماع، وهو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الحديث بهذا التمام منكر جدا لا يصح، لكن الإجماع في حد ذاته صحيح ومعتبر. طيب لو أنني سألتك ما دليل هذا الإجماع إذا كان الحديث لا يصح، ونقول هذا إجماع منقول ومعتبر، لأنه احنا ذكرنا إنه ما من إجماع إلا وفيه نص، وأخذنا تدريب على ذلك عندما تكلمنا على إيه؟ على أنواع المياه السبعة كما ورد في المتن. فعندما أقول لك هذا الإجماع ما مستند إذن إذا كان الحديث لا يصح؟ قل يا خالد. أحسنت. لأن الماء إذا تغير بالنجاسة اسم ماء ولا لا؟ لا، لا يسمى ماء، فخرج معنا عن القاعدة مباشرة، وخرج عن النص نفسه، لأن النص إيش فيه؟ الماء، أي ما صدق عليه اسم ماء. وهذا الذي غلبت عليه النجاسة لا يسمى ماء أصلا حتى ندخله في الإيه؟ في عموم النص. تمام؟ فالإجماع إذن يستند إلى هذه القاعدة التي تنبني على الأصول اللغوية وكذلك على الأصول الشرعية. لما ذكر رحمه الله تعالى ضابط الماء النجس الذي هو القلتان احتاج إلى بيان هذا الضابط، ما المقصود بالقلتين؟ ما قدرهما؟ قال والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح. كل كلمة خد بالك مهمة. القلتان، القلة في الأصل هي الجرة العظيمة، القلة لغة هي الجرة العظيمة، وسميت قلة لأن الرجل يقلها أي يحملها، هذا هو معنى القلة لغة. طيب ضبط القلتين في هذه المسألة، أصل البحث في ذلك، لأن هذا بحث طويل جدا عند العلماء في هذه المسألة، فأصل البحث في ذلك أن المعتبر في هذه القلال قلال هجر، قلال هجر بفتحتين، وهجر قرية معروفة بالقرب من المدينة، لأنه في هجر عند البحرين، في مكان اسمه هجر عند البحرين، لكن ليس هذا المقصود، إنما المقصود هجر المدينة. وهذا هو المعتبر عند من يقول بالقلتين، لأنه برضو ده فيه اختلاف شديد وفي يعني اضطراب كثير عند من يقول بالقلتين في تحديد المقصود بالقلتين، لكن المعتمد عند من يعتبر بالقلتين أن المقصود إيه؟ قلال هجر. وقلال هجر قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى القلتان منهما تعدل 500 رطل. القلتان بقلال هجر، لأنه هجر احنا قلنا فين؟ في المدينة، يعني في الحجاز. طيب الإمام الشافعي يحتاج إلى أن يقدر على حسب بغداد مثلا أو على حسب العراق، ولهذا هو يقول 500 رطل بالبغدادي. فلو قدرنا القلتين على وزن العراق أو على وزن بغداد فإنها تساوي 500 رطل. هذا نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ووافقه على ذلك غيره من العلماء. ثم هو يقول، أعني المصنف، تقريبا. تقريبا يعني إيش يرحمك الله؟ تقريبا يعني إيش؟ هذا بحث مشهور عند الأصحاب وغيرهم، هل هذا المقدار على وجه التقريب أو على وجه التحديد؟ يعني عندما نقول القلتان 500 رطل بالوزن البغدادي، هل هذا تحديد ولا تقريب؟ طب ما الفرق؟ لو قلنا بالأول، لو قلنا هو تحديد، فلو نقص رطلا واحدا أضر، لو نقص رطلا واحدا عن 500 يضر. وأما لو قلنا هو تقريب، فلو نقص الرطلان والثلاثة المقدار اليسير لا يضر. عرفنا الفرق؟ فاختلف الأصحاب في ذلك، والمرجح في المذهب أن هذا المقدار على وجه التقريب لا على وجه التحديد، ولهذا قال المصنف تقريبا. وأشار إلى الخلاف بقوله في الأصح. في الأصح يعني إيش؟ يعني في خلاف، في خلاف في المذهب، هل هذا المقدار على وجه التقريب ولا على وجه التحديد؟ فهو قال لك تقريبا في الأصح، في الراجح عند الأصحاب، والأمر كما قال رحمه الله. نعم، المرجح في المذهب عند غير واحد من أئمة المحققين فيه أن هذا المقدار على وجه التقريب لا على وجه التحديد. هذا تقدير القلتين بالوزن، وذكر العلماء تقديرا لهما بوجوه أخرى حتى يسهل الأمر. فقالوا تقدير القلتين بالمساحة، لو أننا أردنا أن نحسب في إناء، الإناء ده كم تكون مساحته؟ قالوا على وجه التقريب برضو، وكل ده تقريب، قالوا تقدير القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. العمق اللي احنا بنقول عليه في الهندسة الايه؟ الارتفاع. يعني في إناء طوله وعرضه وارتفاعه ذراع وربع، هو ده تقدير القلتين تقريبا. طيب حساب هذا التقدير باللتر، بالوحدة المعاصرة، اختلف المعاصرون في ذلك اختلافا شديدا. فمنهم من قال 216 لترا، ومنهم من قال 190 لترا، ومنهم من قال 250 لترا. يعني اختلافات كثيرة حقيقة عند القائلين بتحديد القلتين. فهذا هو الذي نعتني ببيانه لشرح المذهب في قضية الفصل بين القلتين وغيرهما. هذا آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى على أبواب المياه وأقسامها، وقد استدرك عليه بعض الشراح قسما خامسا. استدرك عليه بعض الشراح، شراح المتن من الشافعية، قسما خامسا، قالوا وهو الطاهر المطهر الحرام. الطاهر المطهر الحرام، ترجموا انتوا بقى. طاهر، ها قولوا يا جماعة، طاهر في نفسه، مطهر لغيره، حرام استعماله، يعني مع كونه طاهرا مطهرا يعني ما هوش نجس، ليس نجسا في ذاته، وليس متغيرا بطاهر، ما هوش مثلا ماء ورد أو ماء زعفران أو كذا، وهو مع ذلك مطهر لغيره، يعني يجوز أن يرفع به الحدث، معذرة، هو رافع للحدث ومزيل للخبث، ومع ذلك لا يجوز لك أن تستعمله، يحرم. طيب ما هذا؟ قالوا الماء المغصوب. الماء المغصوب، من غصب ماء من شخص إذا كان يملكه، إذا كان يصح له أن يملكه، ودي طبعا مسألة مستقلة، إذا كان هناك شخص معه ماء يصح له أن يملك فغصبه منه غاصب أخذه قهرا، الغصب حرام، لا يجوز له أن يستعمل هذا الماء وإن كان طاهرا مطهرا. مثال آخر، قالوا المسبل للشرب، المسبل للشرب يعني شيء يشبه الوقف، يعني ماء لا يستعمل إلا في الشرب، إلا في حاجة الآدميين، وليس هناك غيره، وليس هناك غيره، فإن هذا الماء يحرم استعماله وإن كان طاهرا مطهرا. الحمد لله.